وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الأصل التاسع وهو الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلمنا عن الدليل الشرعي الذي يدل على أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرنا من أهم الأمور التي ينبغي أن ترسخ عندك. فعلا تحقق الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تحقق الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يلزم من ذلك البحث عن الأحاديث المكذوبة ونحذر الناس منها. ولا يجوز أبدا أن نطلق القول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلبة الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، نقول بغلبة الظن أو اليقين، ولكن المعتمد عند أهل السنة والجماعة أن غلبة الظن تكفي لقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتكفي أيضا للعمل بهذا الحديث الذي غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والمراد بقولنا غلبة الظن ما يسميه علماء المصطلح وهو الأحاديث الأحاد التي غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. وصل بنا الحديث إلى قولنا ولعل الله يشرح صدورنا ونتعلم كما ينبغي، وبفضل الله عز وجل قام الإمام محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمهم الله وصنف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد أطبقت كلمة أهل الاختصاص من علماء الجرح والتعديل ومن علماء العلل إلى غير ذلك أن كل ما في الصحيحين فهو صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لطالب العلم إذا علم أن الحديث في البخاري أو مسلم يكفيه ذلك فيهما، يعني مجرد أن يكون الحديث ثبت في صحيح الإمام البخاري أو في صحيح الإمام مسلم حسبك أن تقول رواه البخاري رواه مسلم أو رواه الشيخان، هذا يكفيك. ولكن لابد من لفت النظر إلى أن ما في صحيح الإمام البخاري منه الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه المعلق، أي علقه لم يوصله. قام الإمام ابن حجر رحمة الله عليه وصنف كتابا يسمى تغليق التعليق، وكل حديث علقه الإمام البخاري وصله الحافظ ابن حجر، غير أن العلماء قالوا أن معلقات الإمام البخاري تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الصحة وعدمه. فقالوا إذا علق الإمام البخاري الحديث بصيغة الجزم أي جزم به فهو صحيح، وإن علقه بصيغة الضعف فهو ضعيف، وإن علقه وسكت عنه ولم يجزم بصحته ولا بضعفه هذا يحتاج إلى نظر من أهل الاختصاص. فما في البخاري لابد أن تفطن إليه. وإحنا قلنا قبل ذلك إن كل كلام نسبه البخاري إلى قائله في صحيحه فهو صحيح النسبة إلى قائله، سواء بقى القائل النبي صلى الله عليه وسلم أو القائل صحابي أو القائل تابعي. يعني ينسب الإمام البخاري كلاما مثل لسعيد بن المسيب، يبقى احنا في الحالة دي بيغلب على الظن أو ممكن نصل إلى اليقين إن فعلا سعيد بن المسيب قال هذا الكلام وهكذا. ومن أجل ذلك خد بالك بعض الناس ممن لم يرسخ قدمه في العلم يبدأ يلبس على الناس في بعض الآثار دون التفطن لأصلها عند البخاري. يعني مثلا عندنا حديث في البخاري يعني ذكره الإمام البخاري مسندا إلى صاحبه إلى العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، أن العباس رضي الله عنه رأى أبا لهب في الرؤيا فقال له كيف حالك؟ قال شر حال، غير أنه كل يوم اثنين يسمح لي مثل رأس الإبرة من الماء من خنصري بيشربها. قال له ولما؟ قال لأنني لما بشرت بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جاريتي ثويبة فرحا بمولدي. هذا فين في البخاري؟ ولكن ده كلام العباس بن عبد المطلب وده رؤية. فالعلماء يبدأ بقى أهل البدع الذين يروجون إلى بدعهم يأتي بمثل هذا ويبدأ بقى إيه؟ يصيح ويهلل. هذا خفف عنه العذاب لأنه فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تبدعون إلى غير ذلك مما يقوله أهل الناس. حقيقة الأمر يا أخوان من قال بهذا الكلام ده ما يعرف لا الأصول ولا كيفية الاستدلال. أولا هذا كلام العباس بن عبد المطلب هذه واحدة، وكان العباس على كفره هذه ثانية، وهذه رؤية منامية لا تثبت بها أحكام إلا إذا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها. أيضا فرح أبي لهب بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فرح طبعي، فرح جبلي ابن أخي أنجب ولدا. أيضا إن بالتحقيق إن أبا لهب لم يعتق ثويبة بمجرد أن بشر بالمولد، ده بعدها بفترة طويلة. والشاهد من هذا إخواني إن ما وصله البخاري إلى قائله فهو صحيح. بعد كده نبحث بقى من القائل هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم أم الصحابي أم التابعي أم مثلا تابع التابعين كما ينسب مثلا بلغنا محمد بن شهاب الزهري، يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر عنه الوحي صعد إلى أعالي الجبال ينتظر الوحي وهم أن يلقي نفسه من شاهق، يعني ينتحر، فإذا هم بذلك تبدى له جبريل وقال أنا جبريل وأنت رسول الله فيرجع. بعض أهل البدع تمسك بهذا وقال لك هو هم بالانتحار. طب ده كلام من ويقول لك إيه؟ وروى البخاري. طب روى البخاري عن من؟ ده عن محمد بن شهاب الزهري. يبقى الزهري فعلا قال هذا الكلام، والزهري قال لما قال إيه بلغنا ولم يحدد من الذي أبلغه. والقاعدة العامة عندنا الله يبارك فيكم الاستدلال بما لم يعلم قائله ماله لا يجوز لأنه من القول على الله بغير علم. يبقى بناء على ذلك نخلص من هذا أنك كطالب علم إذا أردت أن تنسب قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تنسبه إلى من رواه، والمراد بقولنا من رواه أي من رواه بالسند. يبقى في فرق مثلا أنا أقول إيه أنا ببحث مسألة معينة في كتاب معين وليكن مثلا في كتاب القول المأمول في أسباب النزول أو أي كتاب أو أي أخ من إخواننا أهل العلم بينسب حديثا في كتابه ويقول ورواه البخاري، أنت لا يحل لك أن تعتمد على نسبته للبخاري وتقول رواه البخاري. هل اطلعت على البخاري؟ ما ينفعش أبدا، لازم يكون عندنا دقة وأمانة في نقل العلم، دي أمانة أمام الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما كما قال أهل العلم جاوز القنطرة. ويعني عندك برضو حديث الجساس مشهور كده عند علماء الحديث مسمى بحديث فاطمة بنت قيس مشهور، هذا بعض أهل العلم تكلم فيه لا يلتفت لكلامه، فالحديث صحيح. أيضا حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد هريرة وقال يا أبا هريرة خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، الحديث مشهور. بعض أهل العلم طعن في الحديث وقال الحديث ضعيف وقال الكلام ده من كلام كعب الأحبار وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما؟ قال لأن هنا الحديث بيدل على أن الخلق تم في سبعة أيام نعم، والآية القرآنية مصرحة أن الخلق في ستة أيام. دي شبهة عرضت عليه، قام العلامة المعلم اليماني رحمة الله عليه وأزال هذه الشبهة وبين بيانا واضحا أن الحديث صحيح لا مطعن فيه. يبقى دي قاعدة يا إخوان نخلص منها، إن الحديث طالما في الصحيحين أو في أحاديمة حسبك أن تنسبه إلى الصحيحين أو إلى حدهم. أما عدا ذلك لأنت مطالب، أنت مطالب بنسبة الحديث إلى راوي. ما الذي نعنيه بروي؟ هو الذي قال حدثنا فلان أو أخبرنا فلان بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي كتب السنة. يعني مثلا لا يحل لك أن تقول وهذا الحديث رواه مثلا يعني العلامة السعدي في التفسير، خطأ، لأن السعدي ليس من رواة الحديث، وخبلا لابد أن الراوي يذكر السند من عنده حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ القاعدة ديت؟ بحيث لما تيجي تعزو حديث ليستدرك عليك ولا تخطى، لأن هذا كله خلاف الصناعة الحديثية التي اتفق عليها كلمة أهل الاختصاص. طيب، يقول: فبالنسبة لطالب العلم إذا علم أن الحديث في البخاري أو مسلم يكفيه ذلك فيهما. يقول: روى الشيخان، وهذا هو المتعارف عليه بين أهل العلم، ما سمعنا أحدا قط قال روى البخاري بسند صحيح أو صححه العلامة أحمد شاكر، لا، البخاري جواز القنطرة وكذلك مسلم. فلذا عليك أن تقرأ ترجمة الإمام البخاري وترجمة الإمام مسلم حتى تقف على علو شأن هذين الإمامين، فهما جبلان ووعاءان من أوعية العلم. وترى بعض الناس يطرحون شبهة يقولون: لو أنكم جزمتم بصحة كل ما في البخاري ومسلم فقد أثبتتم لهما العصمة. اللي بيقول هذا الكلام جاهل، جاهل، وينبغي أن يعيد النظر في علمه مرة أخرى. طيب كيف ذلك؟ وهذا لا يفهم لأنه من الممكن أن أصنف كتابا صفحتين أو ثلاث صفحات ليس فيهما خطأ. فالبخاري ومسلم رحمهما الله ألهمهما الله عز وجل الرشد والصواب، وصح كل ما أسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعني الأحاديث الموصولة التي وصلها الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم. أما المعلقات فهذه قضية أخرى، وعليه هب أن الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهم، أصبح في هذه الحالة على سبيل الحتم والإلزام أمران اثنان: أن تعزو الحديث إلى راوي، أن تذكر من حكم عليه من أهل الاختصاص. للثوابت يا إخواننا عندنا، احنا قلنا قبل ذلك لابد أن يدرب طالب العلم نفسه على هذه الأمور حتى تكون سجيته وعادة له. أما ما يسمعه من المتكلمين يقول قال رسول دون أن يعزوه إلى مصدره وإن سألته قل أن يعرف، هذا ليس من الدين وليس من نشر العلم، لا من قليل ولا من كثير. أما أن تحدث الناس وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا، لأن معنى قولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك سمعته، وهذا لم يحدث، فلن نتهمك بالكذب، ولكن نسألك من أين أتيت بهذا الحديث؟ لابد أن تسنده إلى راوي، تقول حدثني فلان عن فلان عن أبي هريرة مثلا، هذا هو المصدر. أما أن تقرأ حديثا في جريدة أو مجلة وتنقله بلا عزو إلى مصدره فهذا ليس فيه أمانة في النقل. رويه أي رواه بسنده، ثم تنظر إلى أهل العلم من الذي حكم على الحديث بالصحة أو بالضعف. أما إن كنت من أهل الاختصاص وعندك أهلية للحكم على السند وأخذت هذا العلم كابرا عن كابر وتربعت بين يدي الشيوخ 30 أو 40 سنة فلن وجهك حتى نتبعك. أما إذا كانت الثانية تذهب إلى أهل الاختصاص، هل صححه أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو أبو داود أو الترمذي وهكذا العلامة شاكر آخر أعين المحدثين في الديار المصرية أو العلامة البني عترة الزمان وحسنة الأيام. طبعا احنا بنذكر هذا الذي وقفنا عليه، وليس معنى ذلك أنه لا يوجد غير الذي ذكرنا، ولكن كما قال القائل يا ما في الزوايا من خبايا. ارجع إلى أهل الاختصاص وعزوا الكلام إليهم، أنت بهذا تسلم أمام الله عز وجل وأمام الناس. مثال ذلك تقول رواه عبد الرزاق في مصنف وصححه العلامة أحمد شاكر، أنت بهذا العزو برئت ذمتك، أما عدا ذلك فلا يحل لك. يعني يحرم، يعني تأثم. لما؟ احنا عاوزين دلوقتي يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، وغلبة الظن هذه لا تأتي من فراغ بل بكلام أهل الاختصاص. طيب الذين رووا الحديث بشر، ولعلهم رووا عن رواة ستر حالهم عنهم فحدثوا عنهم وهم لا يعلمون شأنه. مثال آخر قال أبو داود في وصف سننه ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. فأبو داود يروي الحديث ويبين ما فيه من علل، ثم تسند أنت الحديث إلى أبي داود دون ذكر العلل التي ذكرها، أنت بهذا خائن للأمانة العلمية. أنا إما أقرأ حديث رواه مثلا أحد الرواة، ولما رواه أحد الرواة بيّن أن هذا الحديث فيه وفيه، فأنت حينما تسند الحديث إلى هذا الراوي دون أن تذكر كلامه فيه، طيب لما لم تذكره؟ يبقى هنا النفس فيها شيء. وبعدين دي أمانة علمية، يعني دايما كده الإنسان المتجرد لله المخلص في طلب العلم وفي نشره تظهر آثار الإخلاص في مثل هذه الأمور. يعني أن حديث معين مثلا يعني في 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 كتب السنة والحديث صحيح، ولكن هذا الحديث يخالف قولا ذكرته أنت، وأنت لما ذكرت القول عزوته إلى أهل العلم، يعني أنت ما اخترعت القول، ولكن استبان لك بعد ذلك أن هذا القول خطأ، وأن الحديث الذي اطلعت عليه بقدر الله يضاد قولك، والقول الذي قطعه قول ضعيف أو قول مرجوح. لما لا ترجع للحق؟ لما يا أخوان؟ ما دي مسائل وأمور لابد أن يراعيها طالب العلم في نفسه. طيب يقول: فأبو داود يروي الحديث ويبين ما فيه من علل، ثم تسند أنت الحديث إلى أبي داود دون ذكر العلل التي ذكرها، أنت بهذا خائن للأمانة العلمية. مثال ذلك: روى الإمام أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق أي تشف، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيط لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: هذا مرسل خالد بن دريك، لم يدرك عائشة، فكيف يروي عنها؟ فعلماء المصطلح يسموه حديث مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، يبقى حق ضعيف. ثم قال: وفيه سعيد بن بشير الأزدي ليس بالقوي. طيب يبقى إذا ذكرت أن هذا الحديث وده مشهور عند الناس، عند من يرى بعدم وجوب ستر المرأة لوجهها، وهذا قول ضعيف بل خطأ، يروي هذا الحديث يستشهد به، لما لم تذكر العلل التي ذكرها أبو داود في الحديث؟ يعني هو فيه موسى خالد بن دريك وسعيد بن بشير الأزدي، وفيه الوليد بن مسلم مدلس، يعني قال أهل العلم أن فيه ثلاث علل، العلة المنفردة تسقط الحديث. بلادم الأمانة العلمية بتلزمني حينما أروي هذا الحديث أو غيره وتكلم فيه راويه لابد أن أذكر كلامه، حتى لو أن كلام الراوي لهذا الحديث عليه استدراك تذكره. ما هو في بعض الأحيان مثلا إيه يقول رواه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين، ولما تيجي تمعن النظر في سند الحديث ليس على شرط الشيخين، يبقى أخطأ أبو عبد الله الحاكم وهو مجتهد وله أجر. أما أنك تروي الحديث الذي يروق لك وفيه ما فيه دون أن تذكر ما فيه، لا يا إخوانا، دي خيانة، وخيانة للأمانة العلمية، ودي من أقبح ما يتصف به طالب العلم. أما أن تذكر الحديث وتسقط حكمه عليه فهذه خيانة تسقط مروءتك. لذلك فالمتتبع لتاريخ الإسلام لما دونت كتب السنة في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يجد العجب، فالله كما تكفل بحفظ القرآن قيد للسنة من يقوم بحفظها وبيان العوار فيما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم صالح للاحتجاج. السنة القولية ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث بني الإسلام على خمس. السنة الفعلية أو العملية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث صفة وضوئه، يعني صحابي يروي شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كمشيه كحجه كوضوئه كصلاته كركوعه وإلى غير ذلك من الأمور التعبدية. السنة التقريرية ما قاله أو فعله أحد الصحابة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أو لم ينكر عليه. والثلاثة من مصادر الاحتجاج بلا نزاع من أهل العلم، وأيضا لا يخفى أنه باتفاق أهل العلم أن السنة من عند الله وحيا. طيب هنا مسألة، وهي إيه؟ في السنة الفعلية والتقريرية يجب أن تطبق عليها كل الشروط المتبعة في نقض السنة القولية. هذه مثل هذه. ليه؟ لأن السنة الفعلية نقلت إلينا بالسند، وكذلك السنة التقريرية نقلت إلينا بالسند، فلا يليق أبدا أن نغفل عن سند السنة الفعلية والتقريرية ونفطن ونركز في سند السنة القولية. ومن أجل هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يسلك معها كما يسلك مع السنة القولية سواء بسواء. مش معنى بقى أن هي سيرة وبنحكي سيرة وتاريخ نقوم نتساهل ونتزاول، لا، ما يحكم به على السنة القولية هو بعينه يحكم به على السنة الفعلية وكذلك على السنة التقريرية. دليل ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها. معنى كلمة فرآها عمر أي رأى شخصها، شخص وهي ترتدي السواد ولا يرى منها شيء. حتى في بعض روايات الحديث أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة جسيمة يعرفها كل من كان يراها قبل ذلك، وده ما فيش في إشكالية خالص أبدا. افترض مثلا أنا وصبحي جيران، أو أنا والحج جيران ساكنين مثلا في عمارة واحدة أو بيوت جنب بعضها، بالتأكيد مع خضم الحياة وطول فترة الجيرة بقدر الأخرج أجد زوجه خارجها بشخصها، يعني ترتدي وتستر بدنها ولا يظهر منها شيء، ولكن شخصها يعرف. هذا ليس فيه غضاضة مطلقا أبدا. فكون إن عمر رضي الله عنه عرف سودة، كانت امرأة جسيمة تعرف، يعرف كل من رآها قبل ذلك، ومنهم عمر بن الخطاب، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرته يتعشى وإن في يده لعرقا، فأنزل الله عز وجل عليه فرفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحوائجكنا. ده من جملة الأدلة التي استدل بها العلماء على أن السنة من عند الله عز وجل. وجه الدلالة إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه وكان يعرف، ثم لما سري عنه قال: قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحوائجكنا. طيب في صورة إيه ديت؟ ما فيش في السنة. مع إخواننا كده يبقى السنة من عند الله كما أجمع على ذلك أهل العلم. وعن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، عليه جبة وعليه خلوق، أو قال أثر صفرة. الخلوق أو الصفرة نوع من أنواع الطيب. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب. وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له وطيط، قال أو وأحسبه قال كغطية البكر. قال البكر هو صغير الإبل. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. طيب الكلام ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد أن سري عنه، ومعلوم كده بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سري عنه أو إذا نزل عليه الوحي يعرفه الصحابة، فإذا سري عنه فالكلام الذي يقوله بعد التسرية من الوحي من الله عز وجل. يقول: وقد أمرنا الله تعالى في كتابه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من دون قيد أو شرط، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال شيخ الإسلام: والبيان التام هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق في بيان الحق. والأمور دي التالية أرجو أن تصطح يعني حاول تحفظها، فإنه أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق في بيان الحق. يبقى يستحيل أن يكون شيء من كلامه فيه لغز أو على غير ظاهره. لما؟ لأنه أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق في بيان الحق. يقول: فما بينه من أسماء الله وصفاته وعلوه ورؤيته هو الغاية في هذا الباب، والله الموفق للصواب. وقال أيضا أي شيخ الإسلام: فالثواب على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والنصرة لمن نصره، والسعادة لمن اتبعه، وصلوات الله وملائكته على المؤمنين به والمعلمين للناس دينهم. والحق يدور معه حيثما دار، وأعلم الخلق بالحق وأتبعهم له أعملهم بسنته وأتبعهم له. وكل قول خالف قوله فهو إما دين منسوخ وإما دين مبدل لم يشرع قط. تأمل العبارة: وكل قول خالف قوله فهو إما دين منسوخ، يعني عمل به فترة من الزمن ثم جاء الدليل الشرعي بنسخه، وإما دين مبدل أي غير ونسب إلى الله. وهنا عاوزين نفرق بين التبديل وبين الاستبدال، نفرق بينه. التبديل أو الإبدال أن يأتي بشرع غير شرع الله وينسبه إلى الله، ده اسمه التبديل. واضح يا إخواننا؟ وده اللي عملوا اليهود لما حمموا الزانيين وأركبوهما على دابة على عكس، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: نعم، هذا هو حد الزنا في توراتنا. فجاءوا بشرع جديد ونسبوه إلى التوراة، هو ده التبديل، ومن أجل هذا ثبت كفرهم بهذه الفعل. أما الاستبدال أن يأتي بشرع غير شرع الله ولكن لا ينسبه إلى الله، يعني قال: سنقطع يد القاتل مثلا، يعني أو سنسجن الزاني. طب الكلام ده كلام مين؟ قال لك: كلام نحن، احنا اصطلحنا على هذا القانون، يعني ليس بشرع الله. لا، ليس بشرع الله. يبقى هنا ايه؟ استبدال، وليس تبديل ولا إبدال. فالفرق بين الاثنين: التبديل ها يأتي بشرع غير شرع الله وينسبه لمن يا اخوانا؟ إلى الله. تبديل يتضمن الكذب. طب الاستبدال يأتي بشرع غير شرع الله ولا ينسبه إلى الله. الإجماع منعقد على أن المبدل يكفر والمستبدل لا يكفر. واضح؟ واضح يا رجالة؟ أأمل ذلك. فضل يا أخي.
بالنسبة لولاة السنة في زمن عمر بن عبد العزيز،
حاضر. مسألة المشهور عند العلماء كلهم إن السنة دونت في عهد الخليفة أو في عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. هنا لابد أن نفرق بين أمرين، بين التدوين وبين الكتابة. التدوين غير الكتابة. التدوين معناه الاهتمام والجمع والترتيب، وده تم في عهد عمر بن عبد العزيز. أما الكتابة فكان شأنها شأن القرآن، وهذا لا نزاع فيه بين العارفين. والحديث عند البخاري في حجة الوداع لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل يسمى أبو شاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، فكتب. وعبد الله بن عمرو بن العاص هو قال عن نفسه رضي الله عنه وعن أبيه كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول فنهتني قريش. تبنهته لي عن الكتابة وعلله أي قريش، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ويغضب كما يغضب البشر، أي لعله في حالة الغضب يتكلم بكلام لم يرده وتكتب عنه. فكأن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني فطن أو أنصت لهذا الكلام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على لسانه قال اكتب والذي بعثني بالحق ما يخرج منه إلا حقا أو صدقا. الشاهد كلمة إيه؟ اكتب. اكتب يبقى التدوين شيء، ها، والكتابة إيه؟ والكتابة شيء آخر. أما من زعم أن كتابة السنة لم تبدأ إلا في عهد عمر بن عبد العزيز ومع ذلك اعتراها شيء من النسيان كطبيعة البشر، هذا جاهل. كلام واضح إزاي؟ جاهل. فالسنة دونت في عهد الوحي كما أن القرآن دون في عهد الوحي ولا فرق. تفضل. نعم، التصنيف والتبويب والجمع والترتيب كما هو إيه؟ معلوم. طيب، يقول وكل قول خالف قوله صلى الله عليه وسلم فهو إما دين منسوخ وإما دين مبدل لم يشرع قط. فلما نأتي بحقائق من عند اليهود والنصارى تخالف شريعتنا، في الأوامر نقول منسوخ وفي الأخبار نقول مكذوبة لم تشرع قط، لأن أخبار المولى عز وجل لا يعتريها نسخ، أما الأوامر والنواهي فهي التي يعتريها النسخ. كان ده بننب عليه كتير. طيب، النسخ في زمن النبوة ولا ممكن يقع نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقع أبدا زمن النبوة، لأن النسخ كما قال علماء الأصول رفع الحكم الشرعي المتقدم بحكم شرعي متأخر بدليل. طب معنى كلمة دليل يبقى وحي. طب وحي فين بقى وتقول إن النبي مات صلى الله عليه وسلم؟ لا، يبقى لا نسخة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما ظهرت الفتن وانتشرت البدع وكثر الكذب دخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، قام أئمة الحديث بتحقيق السنة وتنقيحها وتمييز الدخيل الكاذب من الصحيح الثابت. ولهذا روي عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. شوفوا يا أخوانا، اعلموها رحمكم الله أن الله عز وجل خص الأمة المحمدية بعلم الإسناد. لا يوجد في أمة إلا في أمة النبي محمد. علم الإسناد مين؟ من اللي حدثك؟ الشيخ. من اللي حدث الشيخ؟ الشيخ. من اللي حدث الشيخ؟ الشيخ. وهكذا. هات لي اسم كل واحد بالكامل، وكما يقول العلماء بقى يعني سيرة ذاتية له. علشان كده لما إبراهيم أبو إسحاق إبراهيم ابن إسماعيل الطلقاني، لما ذهب إلى عبد الله بن المبارك وقال لهم يا إمام، الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من البر للوالدين بعد موتهما أن تصلي لهم مع صلاتك وتدعو لهم مع دعائك. ده أبو إسماعيل الطلقاني بيقول لعبد الله بن المبارك، بيسأل عبد الله بن المبارك إمام، فقال له يا أبا إسحاق من الذي حدثك به؟ قال خراش ابن كذا. قال ثقة كويس، فلان حدثني فلان، رجل محترم ثق. قاله عمن؟ طب عن مين؟ قال له عن الحجاج ابن دينار. قال ثقة عمن؟ قال عن رسول الله. قال حسبك. بين الحجاج ابن دينار والنبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تقطع فيها أعناق المطي. يعني ايه ده؟ الحجاج ابن دينار ده من تابع التابعي، وانت بتقول عن رسول ده انت لسه عندك طبقتين، فين دولت؟ مش موجودين، ما يلزمناش. شفت يا اخوانا الدقة؟ لذلك اللي اسمه هذا مرجليوس، وكانوا من لجوهم بقى من الغرب ليخربوا في ديار المسلمين، واخد بالك؟ لما وقف على علم الإسناد لم يتمالك، وأفصح بأوجز عبارة ولكن القلب فيه ما فيه، قال ليهنأ المسلمون بعلم الإسناد. يعني هنيئا له، مش موجود عند حد أبدا. ومن خلاله نميز الحجاج بن دينار ثق. طبعا مين بقى؟ عاوزين في اتنين كمان يطلقاني. قال له لا ده كده عن رسول الله. لا، وكأني ذكرت لكم في اللقاء الماضي قصة المؤمل ابن إسماعيل، ذكرتها؟ ذكرتك في اللقاء الماضي هنا، مظبوط يا أخوان؟ هو ده العلم يا أخوان، هذا هو العلم. أما إن الإنسان مجرد يسمع قال رسول الله خلاص، لا، لابد أن ندقق في سماعنا وندقق أيضا في أقوالنا، لأن إن لم نفعل ذلك هذا من القول على الله بغير علم. نعم، حاضر، كنت سأسأله. فلما ركب الناس الصعب والذلول، هذا من أمثال العرب، زي بالضبط إيه؟ أنا النذير العريان. كان العربي إذا علم بغارة على قومه، يعني قبيلة بتغير على قبيلته، فكان يصعد على أعلى جبل قريب من قبيلته ويصح بأعلى صوته وينزع ثوبه ويقول النجاة النجاة، فيسمى النذير العريان. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا النذير العريان. ده من أمثال العرب. ودايما كده لقيت عندك بحبوحة، اقرأ في الكتب المصنفة في أمثال العرب تجد العجب، لأن المثل عبارة يقول لك مثل وله مضرب، لأن المثل عبارة عن كلام موجز في قضية كبيرة وقعت، يقوم يختصرها في إيه؟ في كلمة معينة. زي مثل يقول لك قطعت جهيزة قول كل خطيب. قصته إيه ديت؟ قبيلة مسكت في قبيلة فقتل واحد منها، واخد بالك؟ فاجتمع كبراء القبيلتين ليصطلحوا ويتكلموا في الدين، وبينما هم يتكلمون كل يتكلم بحجته جاءت امرأة تسمى جهيزة وقالت لهم إن أهل القتيل ظفروا بالقاتل وقتلوا، يعني أعدل لي. فقام رجل وقال قطعت جهيزة قول كل خطيب. قبلك زي بالضبط كده تسأل عن أبيها كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. عمالت يسأل وجهينة هي اللي مخبية أبوه. أمثال العرب ديت ممتعة. فهنا ركب الناس الصعب والذلول. الصعب والذلول، الذلول هو الناقة أو الجمل المذلل اللي هو إيه؟ طوع لراكبه. والصعب الذي لا ينقد لراكبه. وكانت العرب لا تركب الصعب إلا لبلية أو خضب وقع به. الخضب ما استناش بقى، ده مشكلة جاي. طب الناقة دي صعب اركبها، طب الفرس ده صعب اركبه. هذه معنى كلمة يركب الايه؟ الصعب والذلول. وده شيخ عبد الله سألك عنها يوم الجمعة، تتفقين؟
أنا أفكرك أنا بفكر.
الله يكرمك يا شيخ. يقول وهذا الكلام واضح في حرمة الأخذ عن المبتدع والتحذير ممن يأخذ العلم من المبتدع، وإذا كان من لا يعرفونه لا يأخذون منه علما فكيف لو عرفناه ببدعة أو عرفناه بضرر وبخوارم المروءة. هنا أظن نفرق بين حاجتين يا مشايخ، وخذوا بالكم منهم كويس، بين أخذ العلم عن مبتدع وبين الرواية عن مبتدع. العلماء فرقوا باتفاق وقالوا إن الرواية غير أخذ العلم. ده مش كده وبس، بوضعوا من القيود الثقال لكل من أراد أن يروي عن مبتدع. مش سهل. عشان كده اتفقت كلمتهم في أول شرط قيد ألا يكون كذابا، ودي مش هينة. طب الأمر الثاني ألا يكون ما يرويه فيه دعوة ونشر لبدعته، وأن يكون للحديث شواهد أخرى غير رواية هذا المبتدع على تفصيل ذكره ابن الصلاح في المقدمة وغيره من أهل العلم. لأن البعض ممن يروجون للمبتدع يقول لك إزاي ده البخاري روى عن المبتدعين. نعم، وفيه رسالة دكتوراه لأخينا الشيخ الفاضل رسلان في هذا الباب، رسالة طيبة مباركة. يبقى الشاهد من هذا يقول لك إن البخاري روى، لا، فرق بين رواية الحديث وبين أخذ العلم. فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يحل لك أن تأخذ العلم عن مبتدع. وبرضو من عدتان وبنزين نريد أن نفرق بين طلبك للعلم عن مبتدع وبين أن يعرض عليك حق لم تطلبه من مبتدع. دي غير دي خالص. لأن برضو بيقول لك ده أبو هريرة خذ العلم من الشيطان. أين هذا يا أحمق؟ ده كل ما في الأمر قضية معينة والشيطان تكلم بكلام، واخد بالك؟ فلما تكلم بكلام وأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام قال أما إنه صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب ذاك شيطان؟ طب إيه دخل ده في ده؟ عشان كده يا أخوانا الله يبارك احضروا وافطنوا لهذا الأمر. لأن وده اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العظيمة اللي هي مقدمة التفسير، رسالة ممتعة وشرحها الشيخ صالح شرح ماتع. شيخ الإسلام بيقول فيها إيه؟ بيحذر أولا من القراءة في كتب أهل البدعة ومن أخذ العلم عنه. يقول وقد طلعت كثيرا، معنى كلامي، من كتب المفسرين فإذا بهم ينقلون من كتب أهل البدعة ما ينشر بدعتهم وهم لا يشعرون. شفت الخطورة فين؟ يعني رجل مستقيم على الجدة وما ينوي إلا الخير، ولكن نقل من كتاب مثلا الزمخشري أو من مفاتيح الغيب للرازي أو أي كتاب بدأ، نقل مقولة معينة أعجب بها فنقلها، والمقولة دي بتنشر بدعة الزمخشري أو الرازي، واللي نقل لا يدري. عشان كده يعني حاول كده تعرف قدر نفسك ولا تدندن وتشنشن وترفع راية أنا أستطيع أن أميز بين الحق والباطل. من أنت؟ وبعدين تعالى، هل يا ترى أهل السنة وعلماء السنة خلاص اضمحلوا حتى تأخذ العلم عن المبتدع؟ وحذاري حذاري حذاري، خاصة علم القراءات وخاصة علوم اللغة. يقول لك والله ده فلان ده بيجود اللغة وعاوزين ناخد عليه اللغة. لا، من قال الكلام ده؟ رجل صالح مستقيم على الجدة، نعم ونعمعين، عدا ذلك لا يجوز البتة. واضح يا مشايخ المسائل ديت؟ أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.